الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة، خرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وسميت هذه الأشهر بأنها أشهر حرم لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها وتحريم القتال فيها. وسمي رجب برجب مضر نسبة إلى قوم من العرب، لأنهم كانوا من أشد العرب تعظيما لهذا الشهر، لدرجة أنهم كانوا إذا أرادوا القتال في شهر من الشهور وصادف ذلك شهر رجب كانوا يؤخرون شهر رجب عن موضعه، إما بتقديمه أو تأخيره، فيغيرونه من مكانه حتى لا يوقعون القتال فيه. ولهذا ذمهم الله تبارك وتعالى لتغييرهم مراتب الشهور، قال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فأهل الجاهلية لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض الأشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يقدموا بعض الأشهر الحرم أو يؤخروها ليحل محلها شهر حلال ليحلوا القتال فيه. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، تنبيها لأن الموضع الصحيح لشهر رجب إنهما هو بين جمادى وبين شعبان. وكيف نعظم هذه الأشهر المحرمة؟ إن الجهة التي نتلقى عنها تعظيم الشهور والليالي هو الشرع، وبناء على هذه القاعدة فإن هذه الشهور نعظمها على حسب ما جاءت به النصوص الشرعية، فلا نتعدى ذلك ولا نقصر فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وهناك قواعد وضوابط مهمة تعيننا في تقرير هذه المسألة، 3 قواعد أذكرها على وجه الإيجاز. القاعدة الأولى: أن العبادات توقيفية. وما معنى توقيفية؟ أي أنه لا يمكن أن نخصص زمانا من الأزمنة أو مكانا من الأمكنة بعبادة معينة إلا بدليل شرعي من قرآن أو سنة. القاعدة الثانية: أن المعتمد في تخصيص الأزمنة والأمكنة بعبادات أو أعمال إنما هو الأحاديث الثابتة الصحيحة فقط دون غيرها، فلا نأخذ مثلا بحديث حكم عليه العلماء بعدم الثبوت ونبني عليه عبادة من العبادات، كأن يكون الحديث مثلا ضعيفا أو منكرا أو موضوعا أو مكذوبا ونحو ذلك. القاعدة الثالثة: أن العبادات إذا ثبتت بدليل صريح صحيح فإنه يرجع في أداء كيفيتها ومقدارها وعددها وصفتها إلى الشرع، فلا نأتي إلى العبادة ونكيفها على حسب أهوائنا. فلو ثبت مثلا النص بالترغيب في عبادة من العبادات فإن أداء هذه العبادة كيف يكون؟ إنما يكون بالطريقة التي ثبتت صفتها في الشرع. فمثلا فرضت علينا صلاة الفجر كم ركعة؟ ركعتين، فهل يجوز لنا أن نصليها 3 ركعات؟ لا، لأن الشرع حددها لنا بأن تكون ركعتين. وهكذا. وبعد تقرير هذه القواعد وتطبيقها على ما ورد في شهر رجب يتضح لنا أنه لم يثبت في هذا الشهر عمل أو عبادة يستند عليها، وكل ما ورد فيه من الأحاديث ضعيفة أو موضوعة. وعليه فإنه لا يثبت فيه ما يسمى بصلاة الرغائب، وهذه صلاة شاعت عند بعض الناس تقام في أول ليلة جمعة من شهر رجب يسمونها بصلاة التراغيب. قال ابن رجب في بيان الأحاديث المروية في فضل هذه الصلاة قال بأنه كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جماهير العلماء. ولم يثبت أيضا في تخصيص صيام هذا الشهر أو تخصيص أيام منه بصيام حديث صحيح، ولا في تخصيص ليلة من لياليه بقيام، ولم يثبت فيه أيضا ما ينسب إلى قوله صلى الله عليه وسلم من الدعاء باللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فإن هذا الحديث لا يصح نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين، أي الذين يخصون صيام رجب على غيره من الشهور، كان يضرب أكفهم حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فهو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء معين منه ولا في قيام ليلة مخصوصة منه حديث صحيح يصلح للحجة. وقال أيضا: الأحاديث الواردة في فضل شهر رجب على قسمين، ضعيفة وموضوعة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وروي أنه كان في رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك. وليعلم في الختام أيها الإخوة أن من جرت عادته في صيام 3 أيام من كل شهر، أو صيام الاثنين والخميس، أو كان له ورد معين من قيام الليل ونحو ذلك في سائر أيام السنة، فإن له أن يتم هذه الأعمال وهذه العبادات في هذا الشهر، ولا حرج عليه في ذلك طالما أنه لم يعتقد تعظيم شهر رجب واختصاصه بهذه الأعمال. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.